الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
الرسالة الفرنسية للنواب بين فحواها ورد المعارضة ومجلس وزراء في الثالثة. قوى المعارضة نحذر من فرض رئيس يشكل امتداداً لسلطة حزب الله، ومستمرون بمقاطعة أي تشريعية قبل انتخابه. باخرة التنقيب في نقطة الحفر، وحمي يأمل لبنان بلداً نفطياً. في تفاهم غير مكتوب، واشنطن تطلب من طهران وقف بيع المسيرات لموسكو. التفاصيل مع رندا عاصب داغر وجمانة صغيب مراد. زحمة ملفات سياسية أمنية واقتصادية مالية تطغى على المشهد وتستحوذ على الحركة العامة في البلاد. رد قوى المعارضة على أسئلة الرسالة الفرنسية التي وجهها المفد الفرنسي جان-إيف لودريان جاء سريعا وحاسما على شكل وثيقة تتضمن المسلمات السيادية التي ينادي بها أعضاؤها. الرد إلى تشديده على التزام الطائف والحياد والقرارات الدولية وتأكيده على مضمون بيان الخماسية في الدوحة، اعتبر أن الحوار مع حزب الله وحلفائه لا جدوى منه، وأن شكل التفاوض الوحيد المقبول يجريه رئيس الجمهورية المقبل ضمن مهلة زمنية محدودة على أن يتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصره بالدولة لتنفيذ كل مندرجات الطائف وإقرار الإصلاحات التشريعية خصوصاً اللامركزية. في الأمن، لا جديد في التحقيقات بجريمة عين إبل، على الرغم من مطالبة وزير الداخلية بتوضيحات بعد استبعاده أي خلفية سياسية أو حزبية لجريمة خطف وقتل رياس الحصروني. ولا جديد أيضاً في تحقيقات شاحنة الأسلحة وجريمة قتل أحد أبناء بلدة الكحالي وإطلاق النار على أهلها. اقتصادياً مالياً، وصلت منصة الحفر التابعة لتوتال إنرجيز إلى موقعها في بلوك رقم 9 جنوباً، في وقت تجتمع حكومة تصريف الأعمال بعد الظهر لاستكمال البحث في موازنة 2023.
إذن رحب نواب المعارضة في مجلس النواب في بيان موحد بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها المفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان، وتقدير أي مسعى يأتي من أصدقاء لبنان، لكن أصبح جليا عدم جدوى أي صيغة للتحاور مع حزب الله وحلفائه، محذرين من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، وشددوا على أن شكل التفاوض الوحيد المقبول وضمن مهلة زمنية محدودة هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية.
ودعا النواب جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه إلى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية وعلى أجندة مشتركة للإصلاحات، خصوصا لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات، وأكدوا الاستمرار في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وإذ دعوا الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال، أهابوا بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
كما دعا النواب القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها والتأكيد على أن دور هذه المؤسسات هو حماية الشعب من الميليشيات المسلحة وليس العكس، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي بأسره وفي مقدمه منظمة الأمم المتحدة إلى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرارات 1559، 1680 و1701. وقد وقع على البيان بيان النواب جورج عدوان، سامي الجميل، وضح صادق، ميشيل معوض، مارك دو، ميشيل دويهي، فؤاد مخزومي، غسان حصباني، جورج عقيس، سليم الصايغ، ستريدا جعجع، نديم الجميل، الياس حنكش، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، نزيه متى، سعيد الأسمر، فادي كرم، كميل شمعون، رازي الحاج، غياث يزبك، ملحم رياشي، شوق الدكاش، أنطوان حبشي، ليس أصطفين، بيير بوعاصي، زياد حواط، إلي خوري، غدا أيوب، وجهاد بقردوني.
فحوى الرسالة الفرنسية للنواب مع ريتال هندي.
خلال زيارتي إلى لبنان بين 25 و27 من شهر تموز بصفتي موفدا خاصا لرئيس الجمهورية الفرنسية من أجل لبنان، أجريت لقاءات مع ممثلين عن كافة القوى السياسية التي تشغل مقاعد نيابية في مجلس النواب اللبناني بمن فيهم تلك التي تمثلونها. نظرا للضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطر جمة، اقترحت عليهم أن أدعوهم في شهر أيلول إلى لقاء يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاطلاع بها وبالتالي المواصفات الضرورية من أجل تحقيق ذلك. يهدف هذا اللقاء الذي يتمحور حصرا حول هذه المسائل إلى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع مجلس النواب في أعقاب ذلك وضمن ظروف مواتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعا. بهدف التحضير لهذا اللقاء أوجه إليكم هذه الرسالة طالبا منكم بشكل رسمي إجابتكم الخطية والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين: ما هي بالنسبة إلى فريقكم السياسي المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الستة المقبلة؟ ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاطلاع بهذه المشاريع؟ أشكركم سلفاً على إرسال إجابتكم إلى سفارة فرنسا في لبنان قبل 31 من شهر آب الحالي. سوف يسبق تنظيم الاجتماع إجراء مشاورات ثنائية. في الوضع الحالي الذي يمر به البلاد من المهم أن نحدد معا نقاط الالتقاء وأن نصيغها بدقة لخلق بيئة مواتية لبلورة حلول توافقية. آمل أن تلتقطوا جميعا هذه الفرصة التي أقترح إطلاقها باسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الأساسيين.
الاستحقاق الرئاسي حضر في زيارة شمعون الديمان. أنطوان العمري.
عميل رئيس حزب الوطني الأحرار النائب كبير شمعون بعد لقاء البطريرك الراعي في الديمان توفيق الآراء بين كل الأطراف لتكون الجلسة البرلمانية القادمة في أيلول مفصلية.
وطبعا بهمنا يكون في لحمة مسيحية بالأول لأنه بدنا نطلع برئيس جمهورية يمثلنا، ورجعنا شددنا على مواصفات رئيس الجمهورية يلي بده يكون رجل سيادي بدرجة أولى، بده يكون إصلاحي، وبده يكون متمسك بالدستور وحاضر يطبق اتفاق الطائفة اللي هو دستورنا، بداية باللامركزية الإدارية الموسعة والمالية يلي هي حاجة ماسة لكل لبنان.
من الديمان أطوال العمرية، لبنان الحر.
هل فعلا قوة حزب الله باتت أكبر من توقعات الإسرائيليين؟ ستريدا بعينه.
عين على الحدث.
بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الاثنين، اعتبر معلق الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية هيزي سيمنتوف أن لدى حزب الله 170 ألف صاروخ وقذيفة صاروخية بما فيها صواريخ دقيقة يمكن أن تؤلم جدا الجبهة الداخلية الإسرائيلية. فهل فعلا قوة حزب الله باتت أكبر من توقعات الإسرائيليين؟ وماذا عن صور الدبابات التي عرضها الحزب أخيرا؟ في هذا الإطار تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو للبنان الحر.
جو العام بهذا الموضوع هو حادثة الكحالة، والإعلام تبع حزب الله أفصح دغري من بعد الحادثة عن صاروخ جديد من تصميم حزب الله حسب ما أني عم بقوله اسمه سائر الله، يلي هو كناية عن صاروخ روسي معروف يعني اسمه كورنت اللي بيستعملوه دايما، والمنصة يلي هم اخترعوها بكون فيها صاروخين بدل صاروخ واحد وسموها سائر الله. الفيديو الثاني يلي عم يتداوله هو آليات مدرعة أظهروها بمكان ما بهونغار، آليات مختلفة من أنواع مختلفة. هلأ هاي الآليات كلها آليات روسية قديمة، الأرجح حاصلين عليها أو من الجيش السوري، وعددها مش كتير كبير يعني، كان حاصلين عليها أو من الجيش السوري أو غنايم إيرانية اخدينا من الجيش العراقي سابقا وعطينهم إياها موصلنهم إياها على سوريا. هلأ هيدي الآليات يعني منا بذات أهمية استراتيجية مثل ما العالم مفتكر. هلأ في بيناتهم M113 أمريكية، يعني هاي اخدينا أكيد من جيش لبنان جنوبي يعني كانت معهم، بين الإسرائيلية وحزب الله مثل مباريات زجل يعني.
في هذا الوقت لا تزال تحذيرات نصر الله من حرب أهلية محور تساؤل، فهل الأخير يحذر من حرب أهلية؟ أو يستحضرها كتهديد ضمني؟ الصحفي منير الربيع اعتبر لا مصلحة للحزب بالحرب مفندا الأسباب.
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن أن تنقلب في أي لحظة على كل الطوائف وكل القوى السياسية والحزبية. صحيح أن هناك نوع من الاحتقان في كل الطوائف اللبنانية، وهناك احتقان سياسي بين مجموعة كبيرة من الطوائف ومن القوى السياسية مع حزب الله، وهذه ما تنتج دائما توترات. حزب الله يحاول لملمة هذه التوترات كي لا تنفلت الأمور وكي لا تنفجر، ولكن هو عندما حذر من استدراج البعض لحرب أهله هو يحاول أن يقول إنه في حال حصل أي شيء لست أنا من بادر، الآخرون هم الذين بادروا أولا، ثانيا هو يدعي ويقول أنا أقوى من الجميع، أنا أتفوق على الجميع، وبالتالي لا تخطئوا في الحساب لأنني أنا سأكون الرابح في أي معركة قد تفتح.
إذن التهديدات المتبادلة بين إسرائيل والحزب تندرج ضمن الحرب النفسية التي يستخدمها كل منهما للتأثير على جمهور الآخر.
عين على الحدث.
لبنان دائما في أولويات الفاتيكان. ريشار حرفوش.
بعد الكلام الإعلامي على جمود الحراك الفاتيكاني الذي يقوده قداسة البابا فرانسيس والترويج أن لبنان لم يعد أولوية في مسائل عدة لدى الكرسي الرسولي، نفى راعي أبرشية تشبيل المارونية المطران ميشيل عون عبر لبنان الحر هذا الكلام، وأعلن أن العلاقات اللبنانية الفاتيكانية قائمة ولا تتأثر بشيء.
أكيد هالكلام ما في له أساس من الصحة، لأنه أولا الفاتيكان ما رح يعلم حدا من السياسيين باللي عم بفكر فيه يعني أو باللي عم بيعمله. لبنان هو دائما من أولوية الفاتيكان، لأنه نظرته إلى لبنان اللي حكي عنه البابا يوحنا بولس الثاني، لبنان الرسالي ودور المسيحيين مع المسلمين فيه يعني برسالته التاريخية للبنان، هيدي دائما من أولويات الفاتيكان، وهيدي الفاتيكان عم بيشتغل من أجله بكل لقاءاته بكل عمل. هلا كيف بيشتغل الفاتيكان انا ما عندي معرفه دبلوماسيه كيف بيشتغلوا، ولكن اللي باكد لك اياه بانه ما في مره بيكون في عندنا حدث مهم الا ما البابا بيحكي عنه قدام كل الناس، والمسؤولين بالفاتيكان اكيد عم بيهتموا بهالامر باي طريقه، لانه بالاولاد بيكون في معطيات معينه بيتعاملوا معها، بس هودي كلهم ما بيعنوا انه نحط عنوان انه لبنان ما قاعد على اولويه الفاتيكان.
لربما ليست العلاقات بين لبنان وباقي الدول هي المهزوزة، لكن الهزات الأمنية وحدها السبب وراء بعض الإجراءات التي تمنع مثلا تنظيم اللقاء الديني المسيحي الإسلامي برعاية فاتيكانية في لبنان.
في المواقف قال الرئيس ميشيل سليمان من المفيد لفت نظر السيد لودريان، وأي جهة تسعى إلى حل الأزمة الرئاسية وتستطلع أراء الكتل أن أي حوار سيحصل لا يكتسب صدقيته إلا إذا بدأ، من حيث انتهت الحوارات السابقة وحازت مقرراتها على إجماع داخلي وتبني أممي ودولي. بالاختصار المفيد برأيي أنا على الرئيس المقبل أن يتعهد لدى إعلان ترشيحه بالعمل على تنفيذ مقررات الحوار السابقة وخاتمتها إعلان بعبدة. طبعا سترفضه الممانعة ولتسعى فرنسا إلى تصويب اتجاه البوصلة كما قال سليمان.
تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة في الثالثة من بعد الظهر في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، فضلاً عن مشروع قانون يعطي الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي وآخر يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي الموازنة قبل المصادقة عليها، كما يعرض وزير التربية عباس الحلبي لواقع العام الدراسي الجديد.
النائب أشرف ريفي قال تجتمع الحكومة لتزيد الضرائب في الموازنة، فتحمل معظم اللبنانيين أعباء لا تحتمل. وبدلاً من ضبط الحدود وتفعيل الجباية ووقف الفساد، تستأسد على من لم يتبقى لهم إلا اللقمة. أعيد النظر بسياساتكم ولا تناموا على وهم أن الشعب استكان، فالجمر تحت الرماد وغضب الناس سينفجر، وسينفجر قريباً.
أعلن النائبان فادي كرم وجورج عايص وبعدما وصلهما رد حكومة تصريف الأعمال على طلب كان قد تقدم به إلى هيئة إدارة قطاع النفط بواسطة وزير الطاقة، ويتعلق بطلب الحصول على كل تقارير الحفر في البلوك رقم 4 النفطي. أعلن أنها المرة الأولى التي يقدم فيها طلب حصول على المعلومات من إدارة رسمية وفقا للآليات المنصوص عليها في القانون، ويتم الرد عليها وكأنها سؤال موجه للحكومة، وأن هذا الخلط الحاصل من قبل الهيئة ووزارة الطاقة ورئاسة الحكومة مستهجن سواء عن سهو أو عن عمد.
أضاف البيان: نحتفظ بحق استعمال وسائل الطعن المناسبة سواء أمام القضاء المختص أو من خلال تحويل جواب الحكومة إلى استجواب وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، وأن الحكومة أفادت بأنه يتعذر عليها الإفصاح عن التقارير لأنه يتضمن معلومات تتعلق بالأمن القومي البترولي التي لا يفصح عنها عملا بأحكام المادة 5 من قانون حق الوصول للمعلومات، وهذا مناف للحقيقة والواقع، لأن المادة المذكورة أجازت للإدارة عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بالدفاع، الخارجية، البيانات الشخصية وأسرار المهنة. ومن الواضح أن موضوع سؤالنا يخرج بالمطلق عن محظورات الإفصاح المعددة في المادة 5 من القانون، إضافة إلى كونه يتعلق بثروة تعد ملك الشعب اللبناني برمته، ما يعطيه الحق ولممثليه بمعرفة كل الحقائق المتعلقة به.
وتبع كرم وعايص: نعود لنطالب وزير الطاقة بنشر التقرير موضوع السؤال، وإلا سنضطر إلى السير بالمراجعات القانونية اللازمة التي نثق بأنها ستوصل إلى النتيجة نفسها التي آل إليها تقرير التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان، وعسى ألا يكبدنا الوزير عناء المراجعة ولا يكبد نفسه عبء الإصرار على حجب الحقائق العامة ثم الاضطرار جبرا على الإفصاح عنها بأمر قضائي كما حصل مع أحد زملائه أخيرا.
أعلن النائب فؤاد مخزومي أنه بعدما تسلم وزير المال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من تقرير ألفاريس المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، توجه إلى الحكومة بسؤال حول السبب الذي جعل التقرير يقتصر على السنوات من 2015 إلى 2020 ولم يتضمن السنوات من 2021 إلى 2023، علما أن السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت العشرات من السياسات والتعاميم التي أصدرها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي، والتي استنزفت أموال المودعين والاحتياطي الإلزامي للبنك المركزي وأوصلت البلد إلى ما هو فيه اليوم من أزمات مالية واقتصادية ومعيشية.
النائب وضح الصادق قال: سنعتمد على تقرير ألفاريز للتدقيق الجنائي لتحويله إلى سلسلة إخبارات ودعاوى لملاحقة كل من أهدر المال العام، بدءا بكل مسؤول في الدولة صرف من أموال المودعين وسرقها، مرورا بعملية النصب الأكبر في الكهرباء، وصولا إلى رياض سلامي الذي كان يعرف وسمح بالسرقات واستفاد منها. سنلاحق كل فاسد وسنفضح كل قاض يخل بواجباته الوظيفية.
أعلنت شركة توتال إنرجيز مشغل الرقعة رقم 9 عن وصول منصة الحفر ترانز أوشن بارنس إلى الرقعة على بعد نحو 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانية، إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت. يشار إلى أن وصول الآليتين يشكل خطوة مهمة في التحضير لحفر البئر الاستكشافية في الرقعة 9 الذي سيبدأ في أواخر الشهر الحالي.
حمية وفيات في المطار والتنقيب عن النفط والغاز حاضر. جورج كرم.
في إطار مسيرة وضع لبنان على الخريطة النفطية، زيارة ميدانية لوزيري الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والأشغال العامة والنقل علي حمية إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحرير الدولي لإقلاع وهبوط طائرة هليكوبتر والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9. الوزير فياض أشار في مؤتمر صحفي مشترك إلى أن لبنان على موعد بعد شهرين أو 3 أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9.
ببور بيروت رح يكون في 3 بواخر لنقل البضائع، في الوثائق الضرورية لحتى الشركاء يستطيعوا انه يشتغلوا. التقرير التأثير البيئي صار جاهز. وتاني شغلة كتير مهمة اصدرتها انا من يومين، ترخيص الحفر اللي بمساعدة وتوصية هيئة إدارة البترول قدرنا نخلصه. الوثائق الرئيسية ايضا تم إنجازها، مثل ما تم إنجاز التحضير وتمهيد البنى التحتية بمساعدة الوزارات المختلفة. اليوم صفحة جديدة عم تبتدي، هي بعد كم يوم بس يتجهز الكادر والأمور اللوجستية بيبدأ الحفر إن شاء الله. نحن إيجابيين لأنه قيادة توتال لما نزارنا رئيس تنفيذي لشركة توتال أو الرئيس التنفيذي لشركة أني كانوا هني بلسانهم قالوا أنه هني كتير متفائلين بوجود حق المحتمل تحديدا بالبلوك 9 بآنا.
الوزير حمية أمل من جهته أن يصبح لبنان بلدا نفطيا.
هذا الموضوع بالنسبة لكل الحكومة اللبنانية، بالنسبة للشعب اللبناني، هو موضوع مصير. إن شاء الله قبل نهاية العام 23 تكون النتائج إيجابية ويصبح لبنان بلد نفطي، وبتكون بارقة أمل للشعب. نحن رسمنا خط مسار لطائرة الهليكوبتر فتطلع من المطار باتجاه، وهو خط جديد فيتم اعتماده من قبل شركة توتال بالنسبة للتنقل ونقل المعنيين من المطار من لبنان إلى منصة. اليوم بتسمية هذا الخط خط 96، حيكون تأسيس لمرحلة تعافي لبنان بحيث أن يكون لبنان في المستقبل بلد نفطي.
وبعد المؤتمر رحلة تجريبية لطائرة الهليكوبتر إلى منصة الحفر في البلوك رقم 9 من مطار رفيق الحرير الدولي جوش كرم لبنان الحر.
أكدت منظمة اليونيسف أن الأزمة المالية في اشتداد، ما يزيد خطر الاضطرابات التعليمية في العام الدراسي المقبل، خصوصا في حال لم يحصل المدرسون والموظفون في القطاع التربوي على أجور مناسبة تؤمن لهم العيش الكريم. وحضت الحكومة اللبنانية على إيلاء الأولوية لتعبئة موارد ميزانية التعليم لضمان فتح المدارس الرسمية أمام جميع الأطفال في تشرين الأول المقبل، مشددة على أنه لا يمكن أن يحل دعم اليونيسف المستمر للأطفال مكان استثمار الحكومة اللبنانية في التعليم، بل يفترض أن يكون مكملا لدور الحكومة.
صدر اليوم جدول جديد للمحروقات وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,776,000 ليرة بارتفاع 18,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,814,000 بزيادة 18,000 ليرة، مازوت ارتفع 30,000 ليرة مسجلا 1,635,000، والغاز 889,000 ليرة بارتفاع 22,000 ليرة.
نفذ أهالي بلدة عين قانة اعتصاما في ساحات البلدة رفضا لقطع خط الكهرباء أو الخط رقم 1 الذي يغذي البلدة من جباع ومنطقة جزين. وكان الأهالي قد نفذوا تحركا ليليا قطعوا خلاله الطريق التي تربط بلدتهم بجباع، وهي تحركات بدأت منذ 3 أيام احتجاجا على انقطاع التيار.
أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا كبيرا شب قرابة 5:15 فجرا في شبروح فريا في ريكيز ريستو بوب، لم تعرف أسبابه الحقيقية، وأدى إلى اندلاع النار أيضا في بعض الأشجار المجاورة. وأفادت معلومات بأنه سبق اندلاع النيران سماع صوت انفجار، وسط ترجيحات أن يكون السبب احتكاك كهربائي أو تسرب غاز. كما أفدنا بأن 6 آليات إطفاء شاركت في العملية، مع الإشارة إلى أن النار أتت على كامل المطعم.
الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تضغط على إيران لتوقف عن بيع طائرات مسيرة إلى روسيا في إطار مباحثات على تفاهم غير مكتوب أوسع نطاقا بين واشنطن وطهران لخفض التوتر. في هذا الوقت أشارت دائرة الاستخبارات العسكرية البريطانية إلى أنه بات شبه مؤكد شروع روسيا في نشر طائرات مسيرة انتحارية محلية الصنع مستنسخة من مسيرات شاهد الإيرانية. ميدانياً، أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو في أحدث هجوم من هذا النوع يستهدف مناطق مجاورة للعاصمة. وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن إسقاط 13 مسيرة روسية خلال الليل. ميدانياً أيضاً أعلنت كييف استعادة قرية في منطقة دونيتسك من أيدي القوات الروسية. واليوم غادرت السفينة الأولى التي تستخدم الممر المؤقت الذي فتحته كييف في البحر الأسود ميناء أوديسا. إلى الداخل الإيراني، حيث قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن أرصدة بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج. وعن الهجوم على مرقد ديني، أوضحت وكالة تسنيم أن منفذ الهجوم في شيراز ينتمي إلى داعش. يمنيا، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن سنمضي قدما لتوصل إلى قرار ينهي الأزمة في البلاد، مشددا على أنه لا بد لدول المنطقة أن تلعب دورا أكبر لإنهاء الأزمة. إلى الشأن الليبي، حيث أفادت الحكومة عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس بعد اشتباكات بين فصيلين خلفت 27 قتيلا إلى جانب عشرات الجرحى.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة علي الدلباني من مصلحة الأرصاد، تفضل علي.
مرحبا. بالنسبة للحالة العامة، يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة فوق المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان، مما تبقى درجات الحرارة مرتفعة في المناطق الداخلية في لبنان، يعني فوق معدلاتها بحدود 7 درجات. أما على الساحل فتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة الدنيا، مما يجعل الحرارة المحسوسة فوق 40 درجة خلال الليل على الساحل. الطقس المتوقع في لبنان لليوم الأربعاء، ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال درجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ويزداد الشعور بالحر كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق. بالنسبة لبكرة كمان عندنا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة يعني في المناطق الجبلية، بينما ترتفع بشكل كمان طفيف في المناطق الداخلية دون تعديل يذكر على الساحل. الجمعة كمان لا تعديل يذكر فعلا في درجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل، مع عودة الارتفاع بنسبة الرطوبة، مما يبقي على الشعور بالحر. السبت كمان درجات الحرارة لا تعديل في المناطق الداخلية والساحلية، رطوبة مرتفعة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية.
شكرا لك علي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في جولة ظهيرة. الرسالة الفرنسية للنواب بين فحواها ورد المعارضة ومجلس وزراء في 3. قوى المعارضة نحذر من فرض رئيس يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، ومستمرون بمقاطعة أي تشريعية قبل انتخابه. باخرة التنقيب في نقطة الحفر، وحمي يأمل لبنان بلدا نفطيا. في تفاهم غير مكتوب، واشنطن تطلب من طهران وقف بيع المسيرات لموسكو. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا فريدي سيبا.